الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ هذه هي الحلقة الثالثة في موضوع القلوب، وهدفنا وصول القلب إلى الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: والطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام. الوصول إلى الله وصول القلب، وصول القلب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أتلقى اقتراحات عديدة باجعلها قصص الأنبياء، اجعلها قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجعلها رحلة إلى الدار الآخرة، اجعلها واجعلها. وأنا مصر أن تبقى حلقاتنا في موضوع القلوب. لماذا؟ لأنني أريد أن تصلوا إلى حياة في الدنيا حقيقية سعيدة. هذا هدف، هذا مراد مقصود مني، أن أصنع لك سعادة. إنني أريدك أن تعيش في هذه الدنيا حقيقة سعيدا سعيدا. والسعادة سعادة القلب، ولا سبيل إلى سعادة القلب إلا بأن يسعده الله، ولن يسعد الله هذه القلوب إلا إذا وصلت إليه. قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء أيضا، وقد أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة إلا إذا كان داؤها هو دواها. ده كلام كبير يا عم الشيخ، تكلم في القلوب، ده كلام كبير. انت بتكلم مين؟ الكلام مش كبير، انتوا قدوا وهتوصلوا له لما تحسوا، لأني بخاطب قلوبكم. كل هدفي والله ليس لي هدف، أشهد الله وهو يعلم ما في السرائر والضمائر، أن الهدف الوحيد أن نصل إلى رضا الله. اجعله هدفا لك أيضا، هدفا حقيقيا في حياتك، في حياتك في هذه الدنيا، أن يكون الهدف الحقيقي، الهدف الكبير، هو رضا الله جل جلاله. ورضا الله عز وجل يتطلب معرفتك بقلبك لكي تقوده، لكي تسير به. لذلك خرنا في اللقاءين الماضيين في معرفة القلب، عقوبات القلب، ثم وصلنا إلى الحل. ما الحل؟ ما هو الحل؟ ما السبيل؟ أن يولد لك قلب جديد، ولادة القلوب. إذا ممكن تولد قلب؟ قلب جديد؟ إزاي؟ هو ده الموضوع. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في إثبات أن الولادة والولادة القلوب هتكون على ثلاثة أنواع: قلب لم يولد، وقلب ولد، وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. لكن ازاي؟ هو ده اللي ما قلناش. ازاي يتولد قلب جديد؟ هو ده اللي احنا محتاجينه. ازاي يتولد لي قلب جديد؟ ازاي يكون لي قلب جديد؟ اعيش بقلب جديد ازاي؟ وهذه هي حلقتنا الثالثة في موضوع القلوب، لنعالج هذا الموضوع، موضوع كيف يولد لي قلب جديد. وابتداء أيها الإخوة، اسمع قول ربي جل جلاله في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. افهم رزقني الله وإياك الفهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، نبتليه نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إخوتي، أنا أحبكم في الله، انتبه أخي معي وتأمل مرة أخرى لتعرف من أنت، لتعرف من أنت وكيف السبيل وكيف الوصول إلى الله جل جلاله. نعم أخي، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أقلاط، نبتليه يعني نختبره، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل. يبقى أنت مخلوق أصلا من أخلاط، أخلاط. عشان كده تجد أن النفس البشرية حين خلقها الله جل جلاله في البداية، هذه النفس مليئة بالأخلاط، ابتلاه الله جل جلاله بتطهير هذه الأخلاط. ولذلك اعرف واحفظ مني هذه الجملة: أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. يعني ايه؟ وضح. طب ادفع، صلى رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بقالكم مدة طويلة ما صلتوش عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العربية اللي عندك دي بتاع مين؟ بتاعتك، ملكك. الشقة اللي انت قاعد فيها ملكك، الساعة اللي في ايدك ملكك، الجلابية اللي انت لابسها، القميص اللي انت لابسه، البنطلون اللي انت لابسه، البيجامة اللي انت لابسها ملكك، ملكك صح؟ انت بتظن ان العربية دي ملكك، وان انت متصرف، مالك متصرف، تصرف فيها، تبيعها، تولع فيها، ترميها، تركبها، تركنها، متصرف، مالك متصرف. لكن الحقيقة غير كده، أنت مملوك ممتحن، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. في الحقيقة الملك كله لله، يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، وفورا حالا في لحظة واحدة ينزع منك ملك هذه السيارة. كيف؟ انك تموت. اذا مت بقت العربية ملكك اطلاق، بقت ملك الورثة، متصرف. لا، ده يمنع عنك هذا التصرف. ازاي؟ مش عارف انا قلت في الحلقة الماضية الموضوع ده ولا لا، ان كنت بزور اخ واحد محجوز, شخص محجوز في مستشفى, في مستشفى هنا. الشاهد ان اللي محجوز في المستشفى ده قالوا لي زوره, راجل طيب, رحت ازوره, عنده صداع, عنده صداع, بس صداع في دماغه. فلما دخلت عليه, ازيك, عامل ايه, ايه الاخبار, فقال لي عندي صداع, صداع 10 ايام مش قادر. انا عندي 600 عامل وموظف في الشركه بتاعتي, في الشركات عندي 600 عامل وموظف, اي عامل او موظف اديله 10,000 جنيه وشيل الصداع وحطوه في دماغه, ايه رايك؟ قلت له اه, اي عامل هيرضى تديله 10,000 جنيه وياخد الصداع, لكن مين اللي يقدر يشيل الصداع من دماغك؟ يحطه في دماغ العامل. ما بقاش مالك ولا متصرف, بقى في غرفة وشرير وأجهزة. شفت ازاي؟ انت مش مالك ولا متصرف, انت مملوك ممتحن. ممتحن يعني مبتلى, مختبر. قال الملك جل جلاله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. انت مبتلى باللي فيه, باللي عندك, واللي ومبتلى باللي ما عندكش. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هي دي القضية. إذن انت مملوك ممتحن. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, مبتلى, فجعلناه سميعا بصيرا. فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل, دللناه على السبيل, على الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لما تيجي تشوف بقى النفس الإنسانية تلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل. يقول سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا, ارجع ثاني. خلق الإنسان من عجل. قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا وأمرت بالتأني. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ونهيت عن الجدل. وكان الإنسان قطورا وأمرت بالكرم. هكذا صفات أخلاق, أخلاق في النفس الإنسانية. وابتليت بتطهير هذه الأخلاق. ده الابتلاء, هو ده الامتحان, هو ده الاختبار, هي دي قضية الحياة, هو ده فهم الحياة عشان نعيشها ازاي. اللي تاهوا وضلوا واتجننوا, واحنا اتخلقنا ليه؟ ربنا خلقنا ليه؟ بيبتلينا ليه؟ هو انا متعذب في الدنيا دي ليه؟ هو انا تعبان ليه؟ هي دي ابتلاء عشان ينقلك للجنة. ابتلى ده وابتلى ده, ابتلى ده بالعطاء وده بالمنع, ابتلى ده بالعطاء لدرجة انه مش عارف يدي الفلوس فين, وده بالمنع مش لاقي ياكل. ابتلى ده وابتلى ده عشان في الاخر مين اللي يدخل الجنة؟ مين اللي يعيش الحياة الأبدية السعادة؟ لما تفهم ترتفع الغشاوة عن بصرك فتعيشها صح, تعيش الجنة في الدنيا وتنتقل منها إلى جنة في الآخرة. إخوتي أحبتي في الله, نعود إلى موضوعنا القلوب. وصراحة الاتصالات دي توهنا, أنا نفسي أقترح عليهم خليها نص ساعة في آخر البرنامج ونسترسل في اول برنامج كده, وخلي نص ساعة اتصالات بس مركزة ان شاء الله. ربنا يكرمكم, جزاكم الله خير. اخوتي انا بحبكم في الله. الانسان خلق في هذه الدنيا مبتلى, زي بقول كده, ربنا خلق النفس انشاج اخلاق وهداه السبيل, دله على الطريق وقال له طهر نفسك بقى وتعالى لي. دي اللي اسمها التزكية, دي اللي اسمها مهمة الأنبياء. قال سبحانه وتعالى, وتأمل معي, ربنا سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من ربنا بعث في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى طلب سيدنا إبراهيم إن ربنا يرسل نبي، هذا النبي وظفته يتلو عليهم آياتك، اثنين يعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة يزكيهم. استجاب الله هذا الدعاء بنصه، ولكن رتب وظيفة النبي ترتيب آخر. قال في ثلاث مواضع في القرآن، في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم، وفي سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين، وفي سورة الجمعة أيضا قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. سيدنا إبراهيم قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم، ربنا يتلو التكيب لا، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، التزكية الأول ويعلمهم. عارفين يعني إيه تزكية؟ التزكية في اللغة كما هي في الشرع التطهير والنماء، إن احنا نطهر النفس الإنسانية مما فيها من الآفات وننمي ما فيها من الخير. احنا قلنا النفس الإنسانية مليئة بالأخلاق فيها خير وشر، يعني تلاقي الإنسان في كل البشر كده في خير وشر، في صح وغلط، دايما نقول مفيش إنسان كامل، بل كل إنسان فيه جوانب خير وجوانب شر، جوانب مضيئة كلها بركة وجوانب مظلمة كلها سيئات ومعاصي. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الشاهد أيها الإخوة أن الله ابتلانا بقى بهذه الأخلاق لكي نطهرها، اللي هو موضوع بقى ولادة القلوب. كيف يولد القلب؟ أن يخرج القلب من ظلمات النفس، اثنين الطبع، ثلاثة الهوى. كما كان الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وخرج بارزا إلى هذه الدنيا، فكذلك القلب في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة البطن وظلمة الهوى، ويخرج بارزا من الثلاث، يخرج من الثلاثة، من الثلاث ظلمات. كيف يخرج القلب من ظلمة النفس؟ وهو ده الموضوع الأخطر والأهم يا إخوة، في قلب وفي نفس. القلب زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول جل جلاله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي دي القلوب، القلوب دي محل الإيمان. قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، القلوب دي محل السكينة، فأنزل السكينة على قلوبهم. القلوب هي محل الراحة الهدوء، ده القلب. النفس أوصافها مختلفة، لا أقسم بالنفس اللوامة. النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عشان كده لما الأخ اللي سأل السؤال إن أحيانا الإنسان يستخير ونفسه تستريح للباطل مش للحق، نفسه تستريح للحرام، نفسه تستريح للغلط، ليه؟ نفسه استولت على قلبه. في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم عليه رحمة الله بوب بابا فقال باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه، باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه، وقال قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء. تخيل بقى لما حد قلبه بيأمره بالفحشاء، هو كده مريض. وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هي دي يا جماعة مأساة النفوس. النفس أيها الإخوة أخطر ما عليك نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس كانت سبب أول معصية وقعت على ظهر الأرض. إيه هي أول معصية وقعت على ظهر الأرض؟ قتل قابيل لهابيل لأخوه شقيقه، أخوه شقيقه قتله قابيل. إزاي قتله؟ اسمع القصة. قال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قصة عجيبة عجيبة جدا دون دخول في الإسرائيليات ولا التفاصيل الوصول إلى الهدف من أكثر طريق الهدف أخذ العظة والعبرة تجد أنهما قربا قربانا فقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الحقد البشري الحسد حسد قابيل أخاه هابيل إزاي ربنا يتقبل منك وما تقبلش مني. سبحان الله العظيم الحقد البشري اللي موجود في البشر تجد إنسان ربنا رزقه ووسع عليه بلا سبب والتاني ربنا قدر عليه رزقه يحقد عليه. طب أنا أعمل إيه إذا كان ربنا رزقني وما رزقتش؟ إيه ذنبي أنا تحقد علي أنا ليه؟ أنت معترض على ربنا مش عاجبك توزيع ربنا وتقسيم ربنا هو اداني وسع علي رزقني أكرمني ليه الحقد؟ حقد عليه يعمل ايه الحقد؟ وبص للشخصيتين تجد العجب ان ربنا بيكرمه ده ويعطيه ويقربه ويتقبل منه شخصية مختلفة عن الحقود. قال لأقتلنك هقطعك هقتلك يقول طيب يقول ايه اللي ربنا تقبل منه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والله لو مديت إيدك تقطع رقبتي والله ما همد إيدي عليك. ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين سبحان الملك. لما ليه نتكلم عن الخوف من ربنا نقول أن من علامة الخوف من الله من علامات الخوف من ربنا أمن الخلق منك سبحان الملك. معلش احنا مش هنروح بعيد عن القلوب لكن الموضوع ده مهم جدا لازم نخاف من ربنا ونخاف صح لكن للخوف من ربنا علامات. مين اللي بيخاف من ربنا؟ انت بخاف من ربنا؟ اه والله انا بخاف من ربنا. ايه الدليل؟ من علامات الخوف من الله العلامات كتير بس منها أمن الخلق منك إن الناس تأمن لك ده دليل إنك بتخاف من ربنا. والكلام ده واضح في البشر لما تيجي تقول له ده فلان هيعمل يقول لك لا 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 ده بيخاف من ربنا مش هيظلمني بيخاف من ربنا.